بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة في مجموع كلمات في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الابتداع، مستخرجة من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال تحت عنوان طلب الحديث شيء غير الحديث: قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة الموت، لكنه علة يتشاغل بها الرجل. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت صدق والله، إن طلب الحديث شيء غير الحديث. فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مراق أو مراق إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي، حب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية للأعمال الربانية. فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات، فمتى خلصك منها إلى الإخلاص؟ يعني هناك من يطلب علم الحديث ليحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعمل به، ليكون من أهله، ليدعو إليه، ليستنبط منه الأحكام فتدفع الأمة بذلك. وهناك من يطلب الحديث ليباهي به العلماء، ليماري به العلماء ويباهي به الناس ويربح به الألقاب، ليقال فلان محدث، فلان أمير المؤمنين، فلان علامة، فلان كذا، فلان كذا إلى آخره. فمن طلب العلم، علم الحديث أو غير الحديث، لغير الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن عمله هذا مردود عليه، وأن طلبه هذا إنما يسوقه إلى النار لا إلى الجنة. فإذا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فإن هذا إذا كان على الإخلاص والمتابعة. أما إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما ليرتفع قدره عند الناس وليس يقصد وجه الله، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل العالم الذي قرأ القرآن وأقرأه الناس، ثم ما كان يفعل ذلك إلا لصرف وجوه الناس إليه، فهذا يقال له يوم القيامة: فماذا عملت في ذلك؟ فيقول: يا ربي قرأت فيه القرآن. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. فنفس المسألة، المحدث الذي يحدث ليقال هذا محدث، وأنا أحفظ كذا، وأنا أروي كذا، وانظروا إلى الناس يكتبون عني، وأنا راوية الإسلام، لا، هذا ما ينفع الإنسان. ليس أجل من أبي هريرة رضي الله عنه في الرواية، فهو راوية الإسلام، ومع ذلك كان من أعبد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وجلا لا يحدث شهوة، وإنما يحدث أمانة. يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. إذن ما كان أبو هريرة يحدث شهوة، بل هذه أمانة، وكون الله عز وجل فتح له هذا الباب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة منازمة رسول الله. فذات مرة قال النبي: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم وضعه فيه، ثم قال: ضمه عليه. قال أبو هريرة: فضممته. قال: فما نسيت شيئا بعد. لكن أن يتعلم الإنسان العلم ويحفظ الحديث من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، هذا يصيره علمه إلى النار والعياذ بالله، بدل من يصيره إلى الجنة، هذا يصيره إلى النار والعياذ بالله. فإذا كم من الناس يشتغل بالحديث، نعم، والنسخ والمرويات وطلب الإستاذ العالي، أنا عندي ثلاثيات، أنا عندي رباعيات، أنا عندي كذا، أنا معي إجازات في الحديث. هذا كذا، هذا إذا كان من الرواة اللي هو طلب علو السند. أما في مثل زمننا أنا معي إجازات، أنا معي إجازة من الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا وكذا، ويحرص جدا على التكثير من الإجازات حتى أنه قد يسافر إلى البلدان من أجل تحصيل الإجازات. وهذه ليست دليل علم، وحتى لو افترضنا أنه على علم لكن غرضه من وراء ذلك الإجازات، فهذا يقول فيه الذهبي رحمه الله تعالى: فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟ ولهذا لا بركة في علم هؤلاء، لا بركة في علم هؤلاء، إنما البركة تكون محفوفة بالإخلاص. قال الذهبي رحمه الله: وفي زمان هذه الطبقة، تكلم عن الطبقة الرابعة وما كان فيها من عز تام وعلم غزير، فيقول: في زمان هذه الطبقة أي الرابعة كان الإسلام وأهله في عز تام وعلم غزير، وأعلام الجهاد منثورة، والسنن مشهورة، والبدع مكبوتة، والقوالون بالحق كثير، والعباد متوافرون، والناس في أمن من العيش، وكثرة الجيوش المحمدية من أقصى المغرب وجزيرة الأندلس وإلى قريب مملكة الخطى وبعض الهند وإلى الحبشة، وخلفاء هذا الزمان أبو جعفر، وأين مثل أبي جعفر على ظلم فيه؟ في شجاعته وحزم وكمال عقله وفهمه وعلمه ومشاركته في الأدب ووفور هيبته، ثم ابنه المهدي في سخائه وكثرة محاسنه وتتبعه لاستئصال الزنادقة، وولده الرشيد هارون في جهاده وحجه وعظمة سلطانه على لعب وله. والله أعلم بثبوت هذا، فإنه قد اشتهر عنه ذلك، لكن الله أعلم. فالمروي عنه صلاح ومحبة للعلم والعلماء، ولكن كان معظما لحرمات الدين، قوي المشاركة في العلم، نبيل الرأي، محبا للسنن، وكان في هذا الوقت من الصالحين مثل إبراهيم بن أدهم وداود الطائي وسفيان الثوري، ومن النحاة مثل عيسى بن عمر والخليل بن أحمد وحماد بن سلمة وعدة، والقراء كحمزة بن حبيب وبعمر بن علاء ونافع ابن أبي نعيم وشبل بن عباد وسلام الطويل شيخ يعقوب، ومن الشعراء عدد كثير كمروان بن أبي حفصة وبشار بن برد، ومن الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي. وقال رحمه الله أيضا في فضيلة ابن مبارك، يقول: وقع لي حديثه أي عبد الله بن مبارك من غير وجه عاليا، وبالإجازة بيني وبينه ستة أنفس، والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه، والله إني لأحبه في الله، والله إننا لنحب ابن مبارك والقاضي عياض والفضيل والذهبي وأئمة الإسلام، وأرجو الخير بحبه لما أمنحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة وصفات الحميد. هذا في ابن المبارك، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الإمام أحد الأئمة الأعلام النجباء في هذه الأمة، مبارك وصفا وإسما. يتكلم أيضا الذهبي رحمه الله تعالى عن علم الكلام، وأنه يباين علم النبوة. قال رحمه الله: لما قتل الأمين واستخلف المأمون على رأس المئتين نجم التشيع وأبدى صفحته وبزغ فجر الكلام، وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان، وعمل رصد الكواكب، ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة. شوف سبحان الله يا أخوان، العصور هذه كم تلد من أحوال ومقامات، ولهذا الناس ليسوا على طريقة واحدة. فقد يحصل أن الله عز وجل يستعمل رجلا في العصر ليجعل له الإمامة فيستقيم الناس على السنة سواء من وال أو عالم، وقد يحصل العكس. فماذا كان من المأمون وقد خالف من سبقه من خلفاء الدولة العباسية؟ خلفاء الدولة العباسية نعم عندهم فجور بعض الشيء في بعضهم، لكن كان عندهم محبة للعلم ومحبة للسنة، وهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون ذلك. ولكن لما جاء المأمون وكان رجلا ذكيا لا زكيا، كان رجلا عنده علم لا فهم، ففتح باب شر على الأمة بترجمة الفلسفة فلسفة اليونان، وأدخل هذه الكتب وعربها، فكان شرا عظيما مستطيرا. ونزل علم الكلام ليزاحم علم النبوة، وقل الناطق بالسنة العامل بها بعد أن أحاط به المعتزلة وأغروه بمسألة خلق القرآن، وعاش الناس فتنة عظيمة في خلافته وخلافة الواثق والمعتصم، عاش فتنة عظيمة وابتلي للسنة ابتلاء عظيما حتى كان الناطق بالسنة قليلا جدا ولا يوافق توحيد المؤمنين أي علم الكلام. قد كانت الأمة منه في عافية، لكن الله له حكمة ليميز الخبيث من الطيب. ومن تأمل الابتلاءات والمحن علم أنها تابعة لحكمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يريد إظهار فضائل أقوام وإظهار أيضا ضلال أقوام. والدين إن شاء الله يخرج من كل فتنة أقوى ما يكون، ولكن بين يدي هذا الظهور نجد من المحن ما نجد ومن الفتن ما نجد. فدائما يا إخوان الابتلاءات ولادة، والله عز وجل يخرج منها أقواما كالذهب إذا أدخل النار. فهذه فتنة المأمون أظهرت لنا أئمة الإسلام أحمد ابن حنبل وأحمد ابن نصر الخزاعي ومحمد ابن نوح وأئمة كثر. قد كانت الأمة منه في عافية، وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة، وحمل المأمون الناس على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه، فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. المأمون والمعتصم واثق ما كانوا يتركون مثلا قد يكون صاحب سنة ولكنه ضعيف فيغلق بابه، لا، ما كانوا يتركونه وإنما يوصلون إليه يسألونه. واشتد شر أحمد بن أبي دؤاد وناظر ونافح عن معتقده وابتلى أهل السنة ابتلاء عظيما، فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسل، ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة فالفرار قبل حلول الدمار، وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيضا عن حال أهل الحديث في عصر الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول رحمه الله: هؤلاء المسمون في هذه الطبقة هم ثقات الحفاظ، ولعل قد أهملنا طائفة من نظرائهم، فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة، ولا ميكروفونات ولا شيء إخوان، لكن كان يجتمع أكثر من 10,000 محبرة، يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو من 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتية، 200 إمام. فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في فروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها. فعم البلاء استحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقضي من الناس، فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل، اللهم فوفق ورحم. رحمه الله، فرحم الله امرأ عند حلول الفتن وقلة العلماء، فرحم الله امرأ أقبل على شأنه فنظر فيما يؤمر به فيقيم عقيدة صحيحة سليمة وعبادة مقبولة سليمة صحيحة ومعاملة سليمة صحيحة، فيهتم بشأنه ويهتم بنفسه، وقصر من لسانه فلا يتكلم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فينظر في الكلام قبل أن يخرج، فإن وجد مصلحة راجحة تكلم، وإن وجد مفسدة راجحة أمسك، وإن استوى الأمران صمت وسكت، فالسلامة لا يعدلها شيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأقبل على تلاوة القرآن وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين، هذا إذا كان عالما له النظر، وإلا نظر في شروحات الصحيحين وكتب السنة، فإن كتب السنة عصمة، والإنسان بلا كتب السنة يعيش في ضلال. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يكون هذا إلا باتباع الأوائل، اتباع النبي والصحابة. ولهذا العصمة في هذا الزمان كتب السنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فمن وفق لكتب السنة وتمحور حولها نجا، وأما إذا ترك كتب السنة ولجأ إلى الآراء أو تقليد الرجال فإنه سوف يكون له كل يوم دين جديد. اليوم دين الشيخ فلان، وغدا دين الشيخ علان، وبعد غد دين الشيخ فلان، وهكذا. كلما جاءه رجل أجدل من رجل ترك الذي كان عليه وتبع هذا الرجل. أما إذا كان معتصما بكتب السنة كان مع أحمد مع البخاري مع مالك مع الشافعي مع أبي داود مع النسائي مع الترمذي مع الدارمي مع هؤلاء الأئمة مع ابن تيمية مع ابن عبد الوهاب، فإن شاء الله يرجى له خير. إخواني هذه مسألة لا نختلف فيها، ولهذا البعيد عن كتب السلف قريب إلى الضلال. فالإنسان التوفيق قريب منه على حسب قربه من كتب السلف، من كتب السلف. لماذا؟ لأن كتب السلف تبصرك وتعرفك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن كتب السلف لا تسمح بمساحة لك في الآراء والأهواء، وإنما تكون معك قواعد إن شاء الله وضوابط تتكلم وما تكلم به سلفك الصالح رحمهم الله. ولهذا كان مصدر قوة ابن تيمية إيه؟ مصدر قوة ابن تيمية هو أنه يعتصم بكتب السلف ويرجع إلى ما قرره، ولهذا كان يقول رحمه الله تعالى: وأنا أطرقهم 3 سنين على أن تأتوا لي بحرف واحد أخالف فيه السلف. شيخ الإسلام لم يدعو إلى حنبلية ولا إلى مالكية ولا إلى شافعية، شيخ الإسلام دعا إلى ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، ويتحدى هؤلاء أن يأتي واحد له بحرف واحد يخالف ما تقرر عند السلف. وأنت الآن على بساطتك وعلى قلة علمك تتحدى الناس أن يأتوا لك بحرف تخالف السلف، ولو أتوا لك بحرف يخالف السلف فأنت راجع إليه فورا، راجع إليه. ولهذا ليس عندك ملك تحرص عليه ولا منصب ولا جاه ولا ثناء ولا كذا، إنما عندك منهج تحرص عليه، فحيثما يكون هذا المنهج فثم قبلتك ووجهتك. ولهذا الإنسان لا يبالي لو خرج الإنسان 100 رد غدا، قيل مثلا رد على حسين، رد على إسلام، رد على هشام، 100 رد، 100 صحيحة، ولا يضرك هذا، ترجع وتقول أرجع إلى عما كنت عليه إلى هذه المسائل كلها. هل يقال شوف انظروا هذا الضال المضل هذا الجاهل؟ ما يضرني هذا ولو قالوا ما قالوا، فإن الإنسان يرجع، وليس الإنسان أجل ممن سبق من الأئمة والعلماء. فإما أن يكون المنتقد لك مخطئا فتظهر صوابك، أو يكون مصيبا فترجع إلى صواب الشارع. إذن ما الذي تحرص عليه؟ يعني تحرص على سمعة، تحرص على شهرة، تحرص على كذا. بعض الناس عنده يعارض شهرته أن يقول لا أدري، يعارض شهرته أن يقول أنا أرجع في هذه المسألة. لا، بالعكس بالعكس، هذا يدل على إخلاصك في العلم والعمل. وثانيا لقد رفعت لا أدري العلماء ربما أكثر من أن يقول أحدهم أدري، فلازلنا نحفظ الأئمة. لا أدري لا أدري لا أدري، بل لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان ينتظر الوحي في مسائل تعرض عليه فانتظر وحي، كما سألته خولة رضي الله عنها: إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتم إلي ضاعوا وإن ضممتم إلي جاعوا، أو كما قالت. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي حتى أنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالنبي كان ينتظر الوحي ينزل عليه، ينتظر الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه راجع النبي: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، لو أمرت نساءك بالحجاب، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم، نكتفي بهذا القدر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله. ابدأ عرضه يعني سمي يقول قال ابن دقيق مباشرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن دقيق العيد حديث سمي
في كتاب الطهارة،
كتاب الطهارة حديث الثاني.
نعم،
الحديث الثاني. وعنه أي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه.
نعم، لأن هذا يضر الإنسان أن يغتسل في الماء، أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هذا يضر الإنسان. أما هل هذا يرجع إلى النجاسة أم لا؟ قاعدة المياه يا أخواني فيها كلام طويل، فيها كلام طويل، ولكن يضبط لك الكلام في قاعدة المياه قاعدة واحدة في باب المياه، ينضبط الكلام بقاعدة واحدة، ألا وهي أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قل الماء أو كثر. خلاصة، خلاصة في هذا تجتمع بها الأدلة كلها: الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. مثل الحيض كده فيه كلام طويل، الأصل فيه أن الحيض هذا منضبط بقاعدة وجود الحيض وعدمه، فإذا وجد الحيض وجدت أحكامه، وإذا ارتفع الحيض وجدت أحكام الطهارة، إلا إذا عبر الحيض أكثر الشهر، عبر الدم أكثر الشهر ونزل على المرأة الشهر والشهرين والثلاثة، فهذا دم الصحابة، وعليه فإنها تتوقف عن الصلاة قدر أيامها وأقرائها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي إذا كان لها عادة معروفة ومتبعة. نعم.
وهذا الحديث أخرجه مسلم وهو عند الباقين بمعناه.
قد يقول قائل: لكن ألا يعارض هذا حديث صحيحين، حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب وإذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، مع أن هذا لا يتغير؟ نقول: هذا راجع إلى لعاب الكلب وإلى ولوغه، فهذا أمر خاص بولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، أولهن إحداهن أخرهن بالتراب، لأن هذا راجع إلى ضرر في لعابه، فيكون هذا أمرا تعبديا. أما المياه فالأصل فيها الطهارة إلا ما غلب على لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة. نعم. 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 هذا بالتغير ينجس، لكن المأمور في هذا الإناء أن تريق وأن تغسل الإناء سبعا. أي نعم. ولهذا إذا الكلب وصل لعابه إلى ثيابك ما تغسله سبعا ولا شيء، لما هذا فيما إذا كان في الإناء فقط. نعم.
مش بعض العلماء ثم قص على ذلك؟ بعض العلماء قص على الإناء
قياس ما يصح، السبعة هذه ما يصح، وجدت كل النجاسات على عهد رسول الله، وما قال سبعا إلا في نجاسة الكلب.
وروى محمد
لكن بعض يقص على الخنزير ويقول هذا يعني نجس كذا فيقاس عليه، والصحيح أنه ما لا قياس في هذا. النبي عنده الخنزير وعنده سائر النجاسات ولم يأمر بالغسل سبعا إلا من هذه. نعم نعم تعبدي. نعم التراب والتسبيع كل هذا تعبد. نعم.
وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
فأنت منهي عن الأمرين، منهي عن تبول في الماء الدائم، والماء الدائم يعني الذي لا يجري، الذي لا يجري، ومنهي أيضا أن تغتسل فيه من الجنابة، فلا تبولن فيه ثم تغتسل. نعم.
وروى مسلم من حديث أبي السائب مولى هشام بن ظهرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
نعم يعني خذ من الماء هذا واغتسل خارج الماء، لكن لا تنزل وتنغمس في هذا الماء وتغتسل من الجناب. نعم. لأن هذا يفسد الماء على الناس، لأن هذا يفسد الماء على الناس، لكن لو اغتسل فيه وهو جنب هل ينجس الماء؟ لا ينجسه، لأن المؤمن لا ينجس، والماء انفصل من أعضائه وهو جنب ليس نجسا. ولهذا كانت عائشة، كان رسول الله وعائشة يغتسلان من إناء واحد يتناولان منه، تقول عائشة دع لي، ويقول النبي دعي لي، فوضع الجنب يده في الماء ومع ذلك ما نجسه، فالمؤمن لا ينجس. نعم.
لكن لو نزل شيخنا فيه هل في ذلك بأس؟
يعني كيف في ذلك بأس؟ منهي عنه، منهي نراعي الناس، لكن نهي شيء والنجاسة شيء آخر، فلا ينبغي لأحد أن يبول في الماء الدائم، ولا ينبغي لأحد أن يغتسل فيه وهو جنب. نعم.
روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب.
نعم.
لفظ رواية أبي داود وأخرجه الترمذي وصححه.
هذا دليل على ما ذكرنا من أن الجنابة لا تغير في الماء شيئا، لأن المؤمن لا ينجس والمنفصل عنه طاهر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
ولو كان المؤمن ينجس بهذا لكانت نجاسته وهو ميت أولى، وبالتالي ما كان يطهر بالاغتسال أبدا إذا مات لأنه نجس، لكن المؤمن لا ينجس. نعم. كما جاء في الصحيح أن النبي قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. خرجه البخاري.
نعم. هذا في بيان حكم ما إذا وقع ما لا نفس له سائلة في الماء هل ينجسه أم لا، كالذباب وما يلحق بذلك الذي ليس له دم سائل، دم سائل ولا يسير له دم، فهذا طاهر. دليل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فليغمسه، معروف أنه إذا غمس في ذلك فإنه يموت، فلو كان يتنجس الإناء بذلك لأمر النبي بإراقته لا بغمسه. قال إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، أي من أراد أن يشرب من هذا الإناء فلا يشرب منه حتى يغمس هذا الذباب، فإن الذباب له جناحان، في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، الدواء من هذا الداء هو ما يكون في الجناح الآخر، وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني أول ما تنزل الذبابة تنزل بالجناح الذي فيها فيه الداء، علاجه الجناح الآخر، يعني هذا داء ودواء، أخبرنا النص به. أما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا جعله دواء، هذا مما أخبرنا به، لعل النبي لو ما أخبرنا به لكان الناس إلى اليوم مثلا لا يعلمون كيف نعالج هذا الداء، ولا يدرون أن في الجناح الآخر دواء لذلك، إلا أن النص أخبرنا بهذا، ولهذا نقطع بهذا الأمر. وفي هذا رد على العقلانيين الذين يسخرون مثل هذه الأحاديث، وأعداء السنة الذين يأتون بهذا الحديث دائما يقول لك إزاي حديث الذبابة هذا فيه قذارة، نغمس. نقول للغرب إيه؟ نقول للغرب نبينا يغمس الذباب في الأواني وهكذا، كل شيء عندنا نقول للغرب إيه؟ وكان الغرب هم لا يحكمون، نقول للغرب إيه؟ طيب قول للغرب التوحيد، لا تبدعك من حديث الذبابة وقول كل شيء آخر، قل للغرب اللحية وتقصير الثياب والتطيب والتوحيد والسنة والمنطق الجميل، علم الغرب كل هذا، أيقبله الغرب؟ الغرب لا يقبله لا الذباب ولا بهيمة الأنعام، الغرب لا يقبل لا الذباب ولا بهيمة الأنعام ولا شيء، لا يقبلون لا الذباب ولا الطيب، لا يقبلون شيئا أصلا. فأن ترد السنة من أجل الغرب ماذا يقول؟ أعداء الإسلام قد يستغلون، أعداء الإسلام ولو قلت ولو نزل عليهم الوحي ما استجابوا إلى ذلك. ولهذا أنت أبلغ السنة إلى الناس، والآن شوف لما اكتشفهم بتجاربهم الحديثة صحة هذا الأمر، ماذا نقول بها؟ نقول لأعداء الإسلام صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام النبوة، وصار هذا الحديث علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما عرف الطب، فمن الذي علمه بذلك؟ من الذي علمه؟ يبقى إذا النبي ما ينطق عن الهوى، يبقى الذي علمه وحي، وهذا دليل وعلم من أعلام النبوة. هل آمن الغرب يا سيدي؟ هل آمن الغرب لما علموا أن هذا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم؟ ما آمن الغرب، إذا الغرب ما لا يؤمنون إلا أن يشرح الله صدر أحدهم للإسلام. نعم.
وعنه من رواية محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكل أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم.
وفي رواية
وفي رواية علي بن مسهر عند مسلم عن الأعمش عن أبي رزين اسمه مسعود بن مالك الأزدي الكوفي وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات.
نعم، هذا بالنسبة للعاب الكلب، فإن السنة نفعل فيه ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. نعم. قال في الرواية التي تأتي
وروى الترمذي من حديث المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخرىهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وصححه الترمذي وقد اختلف في رفعه. وروى مالك من حديث كبشة.
نعم، أما الأول فهذا مرفوع أنه إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرات، أما إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ما أعلم هذه اللفظة، لكن الهرة لا يغسل إناء منها، فإن الثابت كما سيأتي أن النبي قال إن ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، فعلامة الغسل لا أظنها محفوظة هذه، فيعارض هذا الحديث. لكن هذه اللفظة اللفظة هذه قد لا تثبت، لكن الثابت إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. نعم، أولهن بقى إحداهن أخراهن بالتراب، هذه روايات. نعم بالتراب. ما أدري ليه زيادة التراب هذه، ما أدري هي عند أبو هريرة فقط أو غيره، تحتاج تتبع. نعم نعم، هو المحفوظ التراب، التراب محفوظ، لكن الكلام أولهن أخراهن إحداهن، لكن ولوغ الهرة إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة لا أظنه محفوظا هذا. شوف كده أحمد. إذا إيه قال إيه تمام، تلميذ يقول ولم يدخل فيه إذا ولغت فيه الهرة. نعم الظاهر غير محفوظ. نعم أي نعم نعم.
في العلماء شيخنا النقاش في موضوع ولوغ الكلب في الثياب قالوا إن علة النجاسة بقية.
أي نجاسة؟
نجاسة الكلب اللي
هي ليس نجاسة، التسبيع ليس النجاسة، تسبيع تعبدي، لأن هذا الإناء يتضرر.
نتكلم على شيخنا لاقل الكلب الثياب
ماله
يعني
لا يسبع لا يسبع. نعم، لأن المراد من النجاسة إزالتها. نعم موقوف في الهرة. اي نعم مرفوع في الهرة لا، ثم هذا موقوف يكون قوله، وهذا لم يرد به حديث، بل الاحاديث على خلافه كما سيأتي الحديث الذي بعد ذلك. نعم.
وروى مالك من حديث كبشة ابنة كعب ابن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فسكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وأخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه الترمذي، وأما ابن مندة فخالف.
ومنه أخذ العلماء أن كل ما فيه هذه العلة فإنه يأخذ نفس الحكم، فإذا كان هناك طوافون أو طوافات في بيوت الناس وشق التحرز منها مثل الحمر في بيوتنا مثلا، فإنه يرخص في سؤرها، يرخص في سؤرها. وبعض العلماء حد ذلك بما يكون في جسد الهرة وفي حجمها أو أقل أو كذا، والبعض يطلق وهو الصحيح أنه ليست العلة راجعة إلى الجسد والحجم، إنما العلة راجعة إلى الطوافين. قال إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، ما لم يرد طبعا دليل بنجاسة الشيء هذا، فيكون مثلا الحمار الفأر وغير ذلك من هذه الأشياء التي تطوف في بيوتنا وتشرب من أوانينا فإن سؤرها طاهر. نعم نعم. من كان مدرج شرح من تحفة. نعم نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
فيكون رأيه رضي الله عنه، فيكون هذا رأيه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، في لفظ رواية البخاري وهو متفق عليه.
فدل ذلك على أن طهارة الأرض إذا وقع في فيها البول أن تغمر بالماء، أن تغمر بالماء، فطهارة الأرض أن تغمر بالماء، فإذا كثر الماء عليها طهرت. نعم. وإذا جفت كذلك، إذا وقع عليها بول ثم جفت، بول ثم جفت، فإنها تكون طاهرة. نعم. كله ما لا دم ما لا نفس له سائلة. نعم.
باب الآنية. معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن القسي القسي وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه.
نعم، يعني عن لبس الحرير والجلوس عليه. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
فالشاهد فيها في باب الأنية قوله
وعن شرب بالفضة،
وعن شرب بالفضة، فيحرم استعمال أواني الفضة والذهب في الشرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أواني الفضة والذهب ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبين النبي أنه الذي يشرب في أواني الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا بالنسبة للطعام والشراب باتفاق. أما سائر الاستعمالات الأخرى كأن تستعمل إناء الفضة في مثلا وضع ماء، حفظ الماء أو كذا، اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه جائز، والصحيح أنه جائز، وأن المنهي عنه الشرب والأكل. ولو كان ينهى عن سائر الاستعمال لأمر النبي بإتلافه وبكسر هذه الأواني، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في أنية الفضة والذهب ولا تأكلوا في صحافهما، كون النبي يقول هذا دليل على إباحة سائر الاستعمالات. ولقد استعملت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إناء من فضة كان فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك بها. نعم. وعليه فلو توضأ من إناء فضة فيه ماء صح وضوءه. نعم.
وكذلك بخيط الأواني من الجواهر والياقوت.
اي نعم.
المياسر والقصية شيخنا
كلها أنواع من الحرير. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة بن اليمان فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، ولفظ المتن للبخاري.
يعني أنكر بيده هنا حذيفة بن اليمان استسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني لما فعلت ذلك ولما بدرت أول شيء إلى رميه، ولما بدرت أول شيء إلى رميه، ولكنني نبهت عليه ألا يأتي بإناء الفضة، فلما كرر رميته، فيكون فيه الإنكار باليد لمن يقدر على ذلك. وهذا دليل على أن الإنسان لا يبادر بكسر أواني الناس ويعني تكسير مثلا الشيء المحرم عندهم، وإنما يدعو هؤلاء الناس أولا إلى التزام الشريعة، فإن أبى الناس ذلك إلا أن يفعلوا محرم، فإن كان له سلطة وله سلطان يغير بيد غير، وإلا اقتصر على التغيير باللسان، ففيه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالناس يختلفون. وحذيفة هنا رضي الله عنه له سلطان في هذا، هذا السلطان إما أن يرجع إلى ولاية، إما أن يرجع إلى ولاية، وإما أن يرجع إلى مقام، فإن العالم يعني يقبل منه ما لا يقبل من غيره، العالم يقبل منه ما لا يقبل من غيره، لكن لا ينبغي الإنسان يغير منكرا باليد إلا إذا كان في حدود ولايته. غير منكر الوالد، الولد، الزوجة، كذا. وفي نفس الوقت أيضا إنسان يعلم الناس قبل الإنكار، يعلم الناس أولا قبل الإنكار، يعني الذي باليد وكذا، في الأشياء المباحة عينا لكنها محرمة استعمالا. فالمحرم على قسمين، محرم لعينه وذاته ومحرم للاستعمال. محرم للاستعمال يعني تستعمله في شيء آخر، فلا تأتي أنت ترمي أواني الناس وتكسر أواني الناس لأن فيها شيئا مثلا محرما، لا، إنما تدل الناس على استعمال الخير واستعمال المباح. فإن أبى الناس إلى ذلك تنكر أنت ترمي هذا الإناء، تفعل هذا من باب الإنكار. أما إذا كان شيء محرما لذاته، محرما لذاته، فهذا إذا كان لك ولا تكسره. ليه؟ لأنه ليس لصاحبه أن يستعمله، أن يستعمله. فمثلا خمر وأنت لك ولاية، أرقه، أرق الخمر هذا، أرق الخمر، لأنه لا يجوز استعماله أبدا. آلة موسيقية هذه لا تستعمل في خير، فهذه تكسرها. فإذا إذا كان المحرم لذاته هتكسره إذا كان لك ولاية، وأما إذا كان محرما لغيره، محرم للاستعمال وهو في نفسه مباح، يعني أن الناس يستعملونه في غير ذلك، كالحرير مثلا، رجل لبس حريرا، تجيبه تمزق الحرير أو تحرق له الحرير؟ لا، ولكن قل له أعطي امرأتك، أعطي امرأتك، كما حصل مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مال عمر رضي الله عنه. نعم، إذن هناك فقه في الأمر والنهي، هناك فقه في الأمر والنهي. الإنسان يراعي الناس ويراعي الأحوال. ومثل السنن، لا تطبق السنن على الناس مرة واحدة من غير تأهيل. يعني مثلا ممكن واحد أخ يدخل المسجد هنا ويلبس نعلين ويأتي على القبلة مباشرة ويكبر. ليه؟ النبي صلى فينا عليه، ثبت النبي صلى فينا عليه، لكن الناس لا يعرفون هذه السنة. الناس يقول له يا ترى هو كافر ولا مسلم، كافر ولا مسلم. هذا يستهزئ بالصلاة عند الناس، عند عموم الناس. الخلاف فيك سيكون في الكفر، هل هو كافر ولا مسلم، مش هو متسنن ولا مبتدع، كافر ولا مسلم. الذي يهزأ بالصلاة ويدخل المساجد، هذا يهودي هذا ولا ايه؟ يدخل المسجد بالنعلين. فراعي مقامات الناس وحدث الناس بما يعرفه، لكن علم الناس، اعمل درس في صلاة في النعلين والأمور المباحة دي في الصلاة، وبعد ذلك إذا دخلت قالوا مثل ما حدثنا بالأمس فعل ذلك. لكن تدخل مباشرة، تدخل مباشرة، فالناس يحتاجون إلى ترويض على السنن. في وقت من الأوقات كان المسح على الخفين جريمة، تصلي من غير وضوء، في أحد مسح رجليه، كيف يصح وضوء بلا غسل رجليه؟ يظنون هذا عبث ولعب، ولا يظنون أن السنة أتت بهذا، لأن الناس ما كانوا يتعلمون سنن. كان في حد عندكم زمان بيعلم سنن قبل ما تعلمون أنتم الناس السنن؟ كان في حد عارف الكلام ده، الخفين ومسح الخفين والحاجات ديت؟ ما كان أحد يعرف هذا، ولا حتى اللحية كانت معروفة عند الناس. كان يقال فلان السني مثلا، تلاقي في طنطة كده فلان سني ولا حاجة. الناس لو واحد راح لطنطة أشتري من عند مين القماش، القماش مين؟ يقول لك القماش السني، هو واحد بس أصلا. أو حذاء أحذية من عند مين؟ فلان اللي في السوق، السني اللي في السوق، لأنه واحد. الآن صارت الموضة إطلاق اللحية عند الناس، يعني زادت حتى صارت موضة عند الناس، أيضا تحتاج إلى التنبيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري.
نعم، فدل هذا على أن الجلود إذا دبغت طهرت، إذا دبغت طهرت، وهي الجلود التي تقبل التذكية في حياتها، والتي تكون في حكم الطوافين والطوافات، مثل جلود الحمر إذا دبغت على الصحيح، على الصحيح. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
الخشني
حسن الله. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا سؤال، يعني الواجب على المسلم أنه يسأل عن شيء قبل أن يلابسه، وقبل أن يبدأ فيه تفتح محل التجارة، اسأل الأول عن تجارتك هذه من الوجهة من جهة الأحكام الشرعية حتى لا تقع في المحرم، ثم بعد ذلك تتورط تقبل على الزواج. يا شيخ أنا مقبل على الزواج أو أنا عقدت، فماذا لي وماذا علي؟ ماذا أصنع؟ ماذا لي وماذا علي؟ عندي بنائي اليوم، ماذا لي وماذا علي؟ ما السنة في هذا؟ فالإنسان يسأل قبل أن يقبل على العمل. وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. فأبو ثعلبة يسأل مسألتين، المسألة الأولى إن بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أن يتيم، هؤلاء غير مسلمين. مسألة الثانية أرسل كلب المعلم وغير المعلم، فماذا أصنع في صيده؟ إذا جاء الكلب المعلم وغير معلم بالصيد أكله أم لا؟ فقال النبي أما ما ذكرت،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في أن يتيم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا.
العلماء قالوا جمع بين الأحاديث، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة المرأة المشركة وأوان الكفار وأهل الكتاب يوكل فيها ويشرب، كما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فكان يأكله، بل إن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بالطعام اللحم يا أخوان، مش الخبز والأرز، إنما المراد بالطعام. وإلا هذا ما في خلاف، هو في فارق بين الأرز من الكافر والأرز من المسلم، إنما المراد الذبائح، والذبائح تطبخ في أواني، والذبائح تطبخ في أواني، فلو كانت الأواني نجسة يبقى الذبائح لا يحل أكلها من أهل الكتاب. ولكن العلماء قالوا هذا محمول على قوم معلوم عندهم أو عنهم أنهم يطبخون النجاسات، فلهذا قال النبي لا تأكل في هذه، فإن كنت ولا بد فاغسلها، يبقى على قوم معينين، وإلا فالقرآن والسنة على إباحة أواني المشركين والكفار، إباحة الأكل فيها ما لم تعلم نجاستها عينا. طيب السؤال الثاني، نعم.
وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل.
اسم الله وكل، فدل هذا على أن الإنسان إما أن يذبح وينحر وإما أن يصيد. الذبح والصيد بين يديك هذا لا بد من التذكية، لازم تذكي تذكية مخصوصة مع تسمية الله عز وجل. طب الصيد، الصيد هذا غير مقدور عليه إلا بالبندقية أو بالسهم، فالصيد تسمي الله وترسل كلبك وتطلق رصاصك، فإن وقع ميتا لا حراك فيه حل والحمد لله، وإن وقع حيا وقدرت عليه حي فلا بد من تذكيته. بعض الناس يصيد وينزل ويضعه فين؟ في صندوق أو شيء وخلاص، وفي حياة، هذا لا يحل أكله، هذا مقدور على تذكيته. إنما الصيد شرع لك ضرب عدم تذكيته لأنك غير قادر، لكن إن وقع ميتا فهذا لا إشكال فيه، أما إذا وقع وفيه حياة مستقرة فلا بد من تذكيته. يبقى تسمي على كلبك المعلم. وما الكلب المعلم؟ المعلم كيف يصيد؟ وهو الذي إذا أرسلت أرسل، إذا دعوت جاء، وإذا أمسك أمسك لنفسه، لأمسك لك لا لنفسه، ولهذا إذا أكل منه لا تأكل. ليه؟ لأنه أمسك لنفسه الآن، ما أمسك لك. نعم.
وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله.
تمام،
أخرجه البخاري.
وهذا لا يعني أنه لو صدت بكلبك المعلم وأدركت زكاته لا تزكي، لا، أما إذا أدركته فتأكل منه. طيب لماذا نص النبي هنا على قوله بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله، طالما أن الحكم مشترك بين الاثنين؟ لماذا طالما أن الحكم مشترك بين الاثنين لماذا نص على كلبك الذي ليس بمعلم؟ إن الكلب المعلم لو نزل ميتا كله، غير المعلم لا تأكله لأنه يمسك لنفسه، لكن غير المعلم لو جاء حيا فذكه فلا إشكال، فحينئذ لا تكون قد أكلت صيد كلب إنما أكلت ما ذكيت بنفسك. يبقى الفارق فيما لو مات، لو جاءك هذا وذاك بصيد ما ميت، أما المعلم فكل وأما غير المعلم فلا تأكل، لكن لو جاء غير المعلم به حيا فإنك تأخذه وتذبحه، ولا يكون هذا من صيد الكلب إنما أنت أكلته بذبيحتك أنت. نعم، أخرجه البخاري. نعم، تمام. طب ماشي، التسمية لا تمنع، لو أنت أدركت زكاته قادر على تذكيته لابد أن تزكيه، إذا لم تذكه فميت، ميت حتى لو سميت الله، لأن مسموح لك لأنك لا تقدر على الصيد، هو حد يجيب طائر كده من السماء بإيده غير مقدور. إيه؟ وهي حية لازم تزكي، لازم تزكي، كل مقدور على تزكيته لابد من تزكيته، إذا ما زكيته وأنت قادر على تزكيته فميت. نعم.
طب لو كل منه عضو يا شيخ لسه حي.
لو إيه؟
كل منه عضو.
اللي هو مين؟
اللي هو الكلب الغير معلم.
طب حي؟ خلاص حي زكي. نعم.
طب الذبائح اللي بتذبح يا شيخنا وليس لنا دراية، هل ذبحت عند أهل الكتاب أم غير أهل الكتاب؟ زي مستورد يسمي ويأكل ويأكل.
ينظر إلى البلد. مش أي اللحوم الآن موجود على البلد؟
قد يأكل
ولا إيه؟
ممكن تيجي مجمدة مش موجود على البلد، ممكن تيجي.
لا لو تسأل لازم البلد. فيوزف بعد البلد، البلد كتابي أو بلد مسلم لا بأس، أو بلد غير كتابي لكن المصانع مسلمة. ما الآن ممكن يكون البلد غير كتابي لكن إحنا اللي ذبحنا، يعني لنا مصانع في هذه البلد، لنا مزارع ومذابح في هذا، مجازر، فلا بأس. العبرة هنا لو أنا عرفت عينا أن هذا مذبح شرعي وأن المسلمين هم الذين يقومون على هذا حتى لو بلد كافر لا إشكال، لكن إذا ما عرفت فالذي يلزمني في ذلك معرفة البلد، بلد كتابي أكل لحمة أو مسلم، غير كتابي يبقى لا أكل لحمة. يقال بقى هؤلاء يذبحون ويفعلون وعلى غير الشريعة، ما لنا دخل، طالما أننا لا نعلم عين هذه الأشياء على غير الشريعة فلنأكل ونتوكل على الله إن شاء الله.
وإن لم يعلم البلد الشيخ
ما أدري يسأل، يبقى هذا لحم حمير، هذا إذا رمي يعرف البلد، في حاجة لا يعرف البلد، ده أنت لو عملت عندك شوية سكر هنا يا شريف في بابل بتطلع عليهم كيس وتقول مصنع مش عارف إيه ببابل، هيجي لنا لحم من بره وليس له هوية، يبقى لحم حمير ده ما اكتشفوا مزرعة كلاب من أسبوع. نعم. وماله احنا لسنا مكلفين، حتى لو كتبوا خلاص، حتى لو انهم ذبحوها على غير الشريعه ويكتبون على غير الشريعه، احنا ليس لنا الا هذا. الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم وطعامكم حل لهم، معناه هذا الكتاب ليس مزكون يعني، لكن اباح الله طعامهم، فما اباحه الله نسكت عنه الا اذا عرفت عينا ان هذا على غير الشريعه، ولهذا لا تتنطع في هذا ولا تسال، تدخل المطاعم انت في بلاد المسلمين لا تدخل تسال وتقول هل عندكم لحم كذا ولحم كذا، لا كل وخلاص ما يقدم لك كل. نعم. نعم دي كلها جوارح، ما مش لازم الكلب او ما يقوم مقامه. نعم.
وثبت من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة،
دعا بالوضوء ولا بالوضوء؟
فدعا بالوضوء. فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته.
هذا ليلة أن نام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء.
يبقى استفسر الأول، يعني لا تحكم على الناس، سرع بالحكم على الناس. أنت ترك الصلاة يا فاسق؟ لا، ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ يبقى استفصل قبل الأحكام على الناس. لو أتى الإنسان في الظاهر مخالفة استفصل الأول، فلعل يكون جاهلا علمه، لعل يكون جاهلا علمه. نعم.
قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى الناس إليه من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء فنسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابغي الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير له، قال فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. قال لها انطلقي إذن. وفيه ودع النبي صلى الله عليه وسلم بناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين أو وأوكأ أفواههما وأطلق العزال ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، فاستقى من سقى واستسقى من شاء وأسقى واستسقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء.
أن أعطى الذي أصابته الجنابة
عندنا بيا يا شيخ،
يعني أعطاه وأعطى الذي أصابته الجنابة. نعم. أو أعطي عادي ما فيها شيء.
وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء، فقال اذهب فأفرغه عليك.
فدل هذا على أن الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو لم يجده 10 سنين. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه،
فالشاهد من هذا الحديث ما هو؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي أفرغ من أفواه المزادتين، فدل هذا على طهارة أواني المشركين ما لم يعلم نجاسته عينا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأوكوا كرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري.
فدل هذا على أن السنة إذا كان عندك طعام أو شراب في إناء أن تغطيه ليلا، أن تغطيه ولو لم تجد شيئا غطاء، يعني ضع عليه ولو عودا. طيب إذا كان في الثلاجة ومكشوف نغطي؟ لا، تعتبر غطاء. أو في فرن البوتاجاز تعتبر غطاء. نعم. طيب نقف عند السؤال. نعم.
لو
مخصوص فين؟ في المطبية يعني؟ وفي طعام يعني؟ ولا؟ لا اللي ما فيه طعام خلاص. لا، الكلام هذا فيه ما فيه ماء أو طعام. لا، لو فارغ عادي لا تغطي. لا، ما في إشكال الفارغ، لا إشكال فيه. لكن إذا كان في الطعام أو الشراب حتى لا يصيب شيء من السماء، قد ينزل بلاء من السماء يوافق هذه فيتضرر الإنسان بالطعام أو الشراب، أما الفارغ لا. نعم. اي نعم، السرج عندهم طبعا من زيت ونار وكذا، فكانت الفأرة تأتي، ممكن الشيطان يأتي ويحرق البيت. اما الان الموجود الان هي المصابيح، هذه لا ينطبق عليها هذا الحكم، لا ينطبق عليها هذا الحكم المصابيح هذه. واطفاؤها اولى، يعني اطفاؤها اولى، فانها قد يحصل ايضا مسكه رباعي أو شيء من هذا، لكن المراد المصابيح التي كانت على عهدهم، حيث كانت تشعل من زيت بالزيت فيكون النار موجودة زي اللمبة الزمان، لما يسموها لمبة ايه، لمبة الجاز دي، يعني لمبة الجاز دي معروف 10 و5 او عفاري. تعرفونك العفاري ولا تعرفونها؟ ما تعرفون العفاري؟ لا، ليه لها خيط من قطن، من قطن، من قطن، تعرفها؟
لمبة صفيحة.
ها؟
بقول على لمبة صفيحة.
تسموها صفيحة. لا بس في صفيح بزجاج، مش ليها لا زجاج؟ لا في غير زجاج، في غير زجاج.
هي لمبة صفيحة عشان
صفيح؟ ماشي.